الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وينعقد لا حزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة فأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يريد. وشروطه سبعة: أحدها الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق، الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أريد ذلك، الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الحافظ والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، السابع أن يكون منجزا لا معلقا تبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زين، ويصح بعت أو قبلت إن شاء الله، ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم برزقه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو سبيل الوديعة أو سبيل المعاوضة أيا كان، فهذا هو معنى البيع في اللغة، وهو مأخوذ من الباع. فإذا كان كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر، والباع هو مسافة ما بين الكفين، مسافة ما بين الكفين إذا بسطت يعني بسطتهما يمينا وشمالا. والبيع اصطلاحا في صلاح الفقهاء مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، فهو إعطاء مال مقابل مال، فهو إذا على سبيل المعاوضة لا على سبيل العارية ولا على سبيل الوديعة وإنما على سبيل المعاوضة، ولذلك نجد أن البيع من عقود المعاوضات، كذلك الإجارة من عقود المعاوضات. إذن البيع اصطلاحا مبادلة مال بمال، أن نبادل مال بمال. والمال حتى نعرف ما هو المال، ما هو المال في الشرع؟ المال في الشرع هو كل ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار. أعيده حتى أيضا نشرحه بعد قليل، فأقول المال هو كل ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حالة السعة والاختيار. فكل ما له قيمة مادية بين الناس، يعني الناس يجعلون له قيمة، فهذا مال، لكن أيضا له شروط أخرى. قد يكون الناس وضعوا له قيمة لكن الشرع لم يجعله مالا، فلم يجز الشارع الانتفاع به. مثلا على سبيل المثال الخمر عند أهله الذين يشربونه والذين يبيحون شربه من اليهود والنصارى ونحوهم يعتبرونه مالا، لكن في الشرع في شريعتنا لا يجوز الانتفاع به، فهو إذن في شرعنا ليس بمال. وكذلك الخنزير مثلا، كذلك آلات اللهو والطرب عند هؤلاء يعدونه مالا لكنه في شرعنا لا يجوز الانتفاع به. ولاحظوا أن الشرع قيد أو في التعريف قيدنا في حالة السعة والاختيار، لأنه قد يجوز شرب الخمر مثلا إذا حصل الإنسان غصة وربما يموت ولا يوجد شراب أمامه إلا الخمر، فقال الفقهاء يجوز هنا للضرورة، ليس يعني في حال لا يجوز في حال السعة والاختيار وإنما يجوز للضرورة. فلذلك نحن قيدنا قلنا يجوز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار، وأما في حال الضرورة فهذا يعني لا يعتبر مالا. إذا كان الشيء لا يجوز الانتفاع به إلا في حال الضرورة فلا يجوز ولا يعتبر مالا في الشرع. قال المؤلف كتاب البيع، وعرفنا تعريف البيع، وقلنا ما هو مبادلة مال بمال: تملكا من البائع يملك المشتري، وتمليكا من المشتري فالمشتري يتملكه فيصبح ملكا له، فهذا هو البيع. والبيع مشروع وجائز في الشرع، وقد يعني دل على مشروعيته وعلى جوازه الكتاب والسنة والإجماع. فمن ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا من الأدلة على جوازه في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فكون يجعل لهم الخيار دليل على مشروعية البيع ابتداء. وأيضا أجمع علماء الأمة على جواز البيع ولم يخالف في ذلك أحد. قال المؤلف: وينعقد لا هزلا، يعني ينعقد البيع. الآن يريد يتكلم المؤلف عن صيغة البيع، فقال ينعقد لا هزلا. أما إذا كان من باب الهزل فهذا يعني لا ينعقد البيع، إذا كان من باب المزاح والضحك يعني يقول بعتك وهو لا يقصد حقيقة البيع، وإنما من باب الهزل، فهذا لا يتحقق في حالة الهزل، لا ينعقد البيع في هذه الحالة. وقال يعني بالقول الدال. إذن ما هي صيغته؟ بالقول الدال على البيع والشراء. بأي قول، بأي قول يدل تعارف الناس على أنه يدل على البيع. يمكن أقول له بعني أو أريد أن أشتري منك هذه السيارة، فيقول أعطيتك إياها، ما يقول بعتك، يصح إذا كان الناس متعارفين على عبارة أو كلمة أعطيتك أنها تدل على البيع فهذا يصح. ولذلك يعني هناك يعني قاعدة وضعها الفقهاء تصلح في هذا المقام، ويعني هذه من فرعياتها، وهي أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فطالما أن هذا قد تعرف الناس عليه فيصح، لا يشترط لفظ معين. مثلا بعض الناس ربما يتقيد بعتك شريت اشتريت منك، لا، يصح بأي لفظ يعني يتعارف الناس على جعله من ألفاظ البيع والشراء. كان يقول أعطيتك إياه بمئة دينار، فهو لا يقصد العطية هنا، وإنما يقصد إيش؟ يقصد البيع. قال بالقول الدال على البيع والشراء. طبعا هذا القول هو عبارة عن إيجاب وقبول، فيقول بعتك فيقول الثاني اشتريت أو قبلت البيع، فهذا هو إيجاب وقبول، هذا هو إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري. وقال وبالمعاطاة. المعاطاة المراد بها أن يحصل تناول هذا الشيء بدون أن يقول له بعتك أو شريتك، بدون لفظ، لكن بالمعاطاة تسمى المعاطاة. أضرب مثال على ذلك، يعني إحنا اليوم نروح مثلا للجمعية نأخذ مثلا علبة كلينكس، نجي عند المحاسب نقدمها له، ما نقول له اشتريت ولا بعت، سعره موجود أعطيه الثمن، مثلا مسجل عليه السعر على سبيل المثال بمية فلس أو بربع دينار، أعطيه ربع دينار فيأخذه وأمشي، لا قال لي بعتك ولا قلت له اشتريت، هذا هو بيع المعاطاة. وقد يكون المعاطاة من طرفين، وقد يكون من طرف واحد، يعني ممكن أنا أقول اشتريت منك أريد أن أشتري هذه، فالبائع ما يقول بعتك، يأخذ الثمن ويسكت، وممكن العكس. كل هذه جائزة، كل هذه تدل عليها القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلا يشترط طالما أن هذا الأمر تعارف عليه الناس أن أشتري منه هذه السلعة بدون لا أتكلم، وهو يفهم ذلك، كأن يكون بقالة مثل ما قلنا، جمعية، مكان للتسوق، أجي وأشتري وقد وضع السعر عليها، أعرف أن السعر الفلاني فأقدم له السعر وأخذ السلعة دون أن يحدث بيني وبينها أي كلمة، هذا يسمى بيع المعاطاة وهو جائز. وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. يعني شوف هنا يعني مثل أن تكون المعاطاة من جهة واحدة، فأنا مثلا أقول أعطني خبزا فيقوم ذاك ويعطيه الخبز ويأخذ منه المبلغ دون أن يتكلم البائع. هنا ضرب مثال على أن تكون هناك كلام من المشتري ولا يكون كلام من البائع. وقد يحصل أيضا المعاطاة من الطرفين، وقد يحصل من طرف البائع دون طرف المشتري، فكل ذلك جائز. وهذا يعني مما تعارف عليه الناس في بيعاتهم وفي أسواقهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط التي لا يصح البيع إلا بها، فقال أحدها الرضا، وهذا يعني شرط مهم أن يكون البائع والمشتري قد يعني رضي بالبيع، أن يكون البائع والمشتري قد رضي بالبيع. ومما يدل على هذا الشرط قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء أيضا في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. فلا بد من التراضي، الإكراه في البيع لا يجوز ولا يصح العقد. إذا كان إنسان أكره شخص على أن يشتري منه سلعة، أكرهه بالقوة، أو مثلا استغله حياء، استغل حياءه فاشتراه منه وهو لا يريد البيع بهذا السعر مثلا، وأحرجه وأخجله، فمما يعني أدى إلى أن يوافق وهو في قرارة نفسه ليس بموافق. فهذا هنا في هذه الحالة لم يتحقق إيش الرضا، شرط الرضا لم يتحقق، فهذا البيع غير صحيح. قال المؤلف: فلا يصح بيع المكره بغير حق. هناك مكره بحق مثل إيش؟ المحجور عليه، هذا إنسان يطلبونه وصارت ديونه أكثر من موجوداته، فهذا يباع عنه حتى لو لم يكن راضي بالبيع. ليش؟ لأن هناك ناس يطلبونه ويريدون حقوقهم، وطبعا هذا يكون من قبل ولي الأمر وليس من أي فرد أن يجبره، وإنما الذي يجبره ولي الأمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على باب الحجر وباب التفليس في أيضا في إن شاء الله هذا الكتاب. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق. وكذلك كما قلنا أيضا يقول العلماء أيضا البيع بالحياء، يعني أن يستحي منه فيبيعه هذا، وإذا علمت أنه باعك حياء فلا يجوز لك أن تشتري منه بهذا السعر الذي هو لا يرتضيه ولا يقبله. الشرط الثاني الرشد، والرشد أن يكون جائز أو يسمى جائز التصرف، وأن يكون بالغا عاقلا، أن يكون عنده معرفة وقدرة على شراء الأموال، أن يكون يعني رشيدا، والرشيد ضد السفيه، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في الأموال، الذي يحسن التصرف في الأموال. لأن هناك يمكن شخص يكون بالغ وعاقل لكن لا يحسن التصرف في الأموال، يمكن الناس كما يقال قد يخدعونه ويشترون منه، فهذا لا يجوز له البيع ولا الشراء، وإنما يوضع عليه ولي يبيع له ويشتري له، وهذا كما سيأتي أيضا في باب الحجر والتفليس. فإذا الرشد يشمل عدة صفات: البلوغ والعقل وحسن التصرف في الأموال، حسن التصرف في الأموال. قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه. المميز الذي لم يبلغ بعد، يعني ليس من عمره من 7 سنوات 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، هذا مميز أصبح يدرك ويعرف، هذا أيضا لا يصح إلا بإذن والده ولي أمره، إذا لم يكن والده موجود ولي أمره فلا يصح أن يشتري مثل هذه الأشياء. وذكر العلماء أنه يعني الصبي حتى من كان دون التمييز يجوز له أن يشتري الأشياء اليسيرة، مثل الآن بعض الأطفال مثلا يأخذ من والده نصف دينار ويذهب إلى البقالة ويشتري له عصير بطاط حلويات أو غير ذلك من الأمور، فهذه في أمر يسير فيجوز في مثل هذا الأمر اليسير. أما أن يذهب ويشتري مثلا سيارة أو يشتري أرض أو يشتري عقار، هذا لا يقبل منه. بل تقبل في مثل هذه، لأن هذه تعارف الناس على السماح بها وعلى الإذن بها. فأن والده لما أعطاه هذا المبلغ هو يريده في الغالب أن يشتري مثل هذه الأشياء اليسيرة التي لا تكفي إلا مثل هذا السعر البسيط. قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه. السفيه كما قلنا الذي لا يحسن التصرف في الأموال، هو بالغ وعاقل لكن ما يحسن التصرف، يمكن لو تعطيه 1000 دينار يمكن يصرفها في ساعة واحدة. لماذا؟ لأنه لا يحسن التصرف في الأموال. يمكن إذا أراد أن يشتري سلعة ب10 دنانير يشتريها ب100 دينار، لا يحسن التصرف في الأموال، فهذا يحجر عليه ويوضع عليه ولي بحيث أنه يتصرف في أمواله ويتصرف في بيعاته وشرائه. قال: ما لم يأذن وليهما، يعني ولي السفيه وولي المميز، إذا أذنوا فإنه يمكن أن يوافق. مثلا لو كان هذا السفيه ذهب واشترى سيارة، فإنها لا تتم البيعة حتى يوافق ولي أمره الذي الولي الذي وضع عليه لكي يستطيع أن يتصرف في الأموال. وهذا يعني مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلاحظوا، ابتلوا اليتامى، اليتيم هو الذي دون البلوغ، هنا كأن اليتيم حينما يقترب من البلوغ يبدأ وليه يدربه على البيع والشراء فيعطيه مبالغ يسيرة. ابتلوهم، اختبروهم، ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني أصبحوا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف في الأموال فادفعوا إليهم أموالهم. خلاص انتهت مهمتك كولي وكوكيل على أمواله، لأنه أصبح الآن يحسن التصرف في المال، الآن بلغ وهو عاقل أصلا وبلغ وأصبح يحسن التصرف في الأموال، فخلاص نعطيه أمواله وهو يتصرف فيها كما يشاء. الشرط الثالث كون المبيع مالا، وهذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل وعرفناه وقلنا يعني المال هو كل ما له قيمة مادية بين الناس ويجوز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار. فإذا جاء إنسان مثلا وقال: أنا أريد أن أشتري خمر، نقول هذا بيع باطل، هذا بيع باطل ولا يصح حتى أن تعطيه مال مقابلة. إنسان قال: بشتري لحم خنزير، وقلنا هذا بيع باطل لا يصح. كذلك يعني بيع الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، البيع لا، الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، حتى يعني في حالة الأشياء التي أصلا اقتناء الكلب لا يجوز إلا لحاجات معينة مثل صيد، مثل حراسة، مثل حراثة، مثل هذه المسائل، أما غيره فلا يجوز اقتناء الكلب يعني أصلا. فحتى في هذه الاستعمالات لا يجوز أن تشتريها، وإنما يعني تحصل عليه إما أن تجده يعني في الخارج فتدربه على الصيد أو تدربه على الحراسة حتى يتدرب، أو يعطيك أو يهبك إياها أحد من الناس، أو أحد مثلا يعطيك أولاد الذي الكلب الذي عنده فتستعين به في هذه الحاجات. وأما إذا ما كان عندك حاجة له فلا يجوز اقتناء الكلب ابتداء. كون المبيع مالا، فغير المال لا يجوز يعني لا يجوز شراؤه ولا بيعه أصلا لأنه ليس بمال. كذلك لو أن إنسان مثلا أتلف، لو فرضنا أن شخص وجد خمر وأتلفه ما يعوض. لماذا؟ لأن الخمر ليس بمال فلا يعوض، ليس بمال في الشرع فلا يعوضه، كون كسر شخص معين فإنه لا يعوض. إنسان كسر آلات اللهو والطرب لا يعوض. طبعا هذا الأمر لا يعني أننا يعني أن يسمح لنا أننا نكسر مثل هذه الأشياء، لأن هذه تحتاج راجعة إلى المصلحة والمفسدة، وحتى لا تترتب على ذلك مفاسد أكبر. لكن أنا أقول لو أن إنسانا كسر مثل هذه الأشياء فهذه لا تضمن. قال: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. وهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأشياء حرم الله عز وجل بيعها، الخمر والميتة التي يعني ماتت بدون ذكاة شرعية، الشاة مثلا أو البعير أو البقر مات بدون ذكاة شرعية فلا يجوز بيعه، كذلك الخنزير لا يجوز بيعه، كذلك الأصنام لا يجوز بيعها لأنها تماثيل ولا يجوز صنع التماثيل. كذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الذي يعطى للساحر كذلك والذي يعطى للبغي، هذا كله مما يعني لا يجوز إعطاؤها، فبالتالي لا يجوز أيضا إعطاء ثمن مقابل هذا، وإن كان هذا الأمر أيضا فعلا محرم، كون الإنسان يزني أو يذهب إلى الساحر أو يشتري الكلب هذا محرم، ومع ذلك لا يجوز أيضا أخذ مقابل، يعني لا يجوز فعله ولا يجوز أخذ مقابل لهذا الفعل. الرابع من الشروط أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. قد يكون مثلا بعض الناس اليوم، وهذه تقع في الحقيقة عند البعض، يعلم أن زيد مثلا يريد سلعة معينة، هذه السلعة لا يملكها هذا الشخص، وزيد يريدها بسعر مثلا بعشر دنانير، وهو يعرف أنها تباع بخمس دنانير عند فلان، فيقول أنا بعتك وسلمك إياها غدا. نقول لا يجوز، وهذا نيته أن إيش يروح يشتريها وبعدين يبيعها يسلمها إياه. فنقول هذه الحالة إيش، باع الإنسان ما لا يملك، فلا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. تقول له تعيده، ممكن تقول له أنا ممكن أوفر لك هذه السلعة، فتذهب وتوفرها ثم بعد ذلك تبيعه إياها، أو تقول له مثلا إذا وفرت لك هذه السلعة بعشر دنانير تقبلها؟ إذا قال نعم قل طيب أنا سأحاول توفيرها ثم بعد ذلك أبيعك إياها. بهذه الطريقة هذه مواعدة لا بأس بها، أما أن يبيعه تلقائيا فهذا من بيع ما لا يملكه الإنسان. قد أكون أنا لا أملك الشيء لكن المالك أذن لي في بيعه، يجوز. يعني قد يكون المالك وكلني في بيع سيارته، هنا أنا وكيل عنه وقد أذن لي، فهنا يجوز أيضا. لكن الإشكالية حينما لا أملكه أو ليس عندي إذن في بيعه، ففي هذه الحالة لا يجوز لي بيع ما لا أملك. قال المؤلف فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده. يعني الفضولي هو الذي يبيع شيئا لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه. على سبيل المثال أنا أعرف أن أحمد عنده سيارة يريد أن يبيعها بألفين دينار، وخالد يريد سيارة بهذه المواصفات بألفين دينار، فأجي أقول خلاص أنا بعتك سيارة فلان وهو لم يوكلني، أحمد لم يوكلني بهذه البيعة، فهذا فضول مني، هذا فضول مني بعته بدون إذنه. ففي هذه الحالة يقول المؤلف لا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد، يعني حتى لو أحمد أجازني في بيعه بعد ذلك لا يصح. هذه يعني رواية في المذهب، وهناك رواية أخرى أنه لو أجازه بعد فإنها تصح، وهذا هو الصحيح، أنه أحمد لو أجازني في بيعها بعد أن بعتها فهنا تصح البيعة، أما إذا لم يجزني لم يؤذن فهنا لا تصح البيعة. ومما يدل على يعني هذه الرواية الثانية وعلى صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية وأعطاه دينار، فقام عروة بن الجعد اشترى أضحيتين بدينار ثم أخذ واحدة من هذه الأضاحي وباعها بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التصرفات ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اشتر لي أضحية فقط، فقام اشترى بالدينار أضحيتين وباع إحدى الأضحيتين بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الدينار وجاب أعطاه الشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه، فلم يخسر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذن له، صحيح النبي أمره بشراء أضحية واحدة فهو ذهب واشترى أضحيتين وباع هذه الأضحية للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجازه فيما بعد، فهذا يدل على أنه إذا أجازه البائع أو المالك فإنه يصح، وإذا لم يجزه لا تصح بيع الفضولي. وهذا الحديث رواه البخاري الذي ذكرت حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه. الشرط الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبقي. يعني صحيح أنا قد أملك أكون مالك للشيء، قد أكون مالك للشيء، لكن لا أستطيع أن أسلمه للمشتري. قد يكون عندي عبد آبق هرب مني ولا أدري أين مكانه، ولا أدري هل هو حي أو ميت، هل هو سليم هل هو مريض، ما أعرف عنه شيء. فأبيعه، يمكن أبيعه بسعر أقل، لكن إيش العوض ولا القطيعة كما يقولون. فهذا الأمر لا يصح، لأنه لابد أن تكون قادرا على تسليمه. كذلك الشارد، الجمل الشارد، قد يكون عندي جمل وشرد مني ولا أدري أينه، فأبيعه وأحمل هذاك، يعني يقول أنا أشتريه منك بسعر رخيص وأنا أتحمل البحث عنه، فهنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا توجد قدرة على التسليم. قال ولو لقادر على تحصيلهما، حتى لو كان هذا الشخص يرى أنه قادر على التحصيل، يعني أنه يحصلهم، لا يجوز بيعه. وهذا دل عليه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، وفي حديث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذه من بيوع الغرر. الغرر الجهالة، مجهول العاقبة، ما أدري هل يجده ما يجده، هل يجده سليم أو مريض، هل يجده كامل المواصفات أو فيه عيوب، هل يجده حيا أو ميتا، كل هذه الأمور لا نعلمها. فبالتالي توجد جهالة في ذلك، فبالتالي لا يجوز بيعه. من الأمثلة على الشرط اللي قبله، يعني يبيع الإنسان ما لا يملك، قد يقول الإنسان مثلا يشوف له حمامة أو طائر فيقول بعتك هذا الطائر وهو لا يملكه، أو السمك في الماء يقول هذه السمكة الآن تشوفها في النهر بعتك إياها وهو لا يملكها، قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها، فهذا أيضا من بيع ما لا يملكه الإنسان. متى تملكها؟ إذا صدتها، هنا تملكها، تستطيع بعد ذلك أن تبيعها. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، لابد أن يكون الثمن معروف كم، والمثمن كذلك معروف، لأن الجهالة فيهما غرر. ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. مثلا أنا أقول أنا اشتريت منك هذه السلعة بمئة دينار، حددنا، إذن هنا معلوم الثمن مئة دينار. لكن أنا أقول اشتريت منك هذه السلعة ولم أحدد ويقول بعتك ولم يتم تحديد الثمن، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه جهالة، لأن هذا راح يؤدي إلى خلاف بين البائع والمشتري. بعد حينما يأتي للتسليم يقول لا أنا بعتك 100، هذا يقول لا أنا اشتريت منك بخمسين دينار، فيحصل خلاف. فالإسلام دائما يقطع دابر الخلاف بين المسلمين، وأيضا هذا يؤدي إلى كما قلنا القطيعة، ويؤدي إلى الشحناء. فلذلك الإسلام قطع دابر هذه القضية، فاشترط أن يكون الثمن معلوما. كذلك أيضا السلعة لابد، المثمن اللي هي السلعة لابد أن تكون معلومة، وهذه تعلم إما بالوصف، إما أن يكون بالوصف. مثلا أنا ببيعك سيارة النوع الفلاني، الموديل الفلاني، مواصفاتها، لونها كذا، سليمة، لا توجد فيها مثلا صدمات أو حصل لها، لم يحصل لها يعني أي تصادم، تعطيه المواصفات العامة المعروفة، فهنا صار عندي تصور، وإن لم أراها صار عندي تصور وأستطيع أن أقيمها وأن أسومها بما يعني أراه مناسبا لا لمثل هذا النوع من السلع أو السيارات. أو بالرؤية، أجي أنا وأشوف هذه سيارتي أمام عينك، يأتي ويشوفها ويفحصها، ممكن يذهب يأخذها للفحص، ممكن يفحصها بفحص يعني نظري، فبعد ذلك يسوم. فهنا يعني يحصل معرفة المثمن إما بالرؤية وإما بالوصف. قال إما بالوصف وإما المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، يعني ما يكون مثلا شايفها قبل 10 سنوات، لأن 10 سنوات مدة طويلة، ربما تغيرت السيارة مثلا، أكيد راح يكون تختلف السلعة عن أو مدة تؤثر، يعني مو يمكن بالسيارات يقول 5 سنوات 4 سنوات أيضا تكون مؤثرة، سنة مؤثرة، شهرين ثلاثة قد تكون يعني حصل لها حادث حصل لها شيء، فلا بد أن تكون المدة قريبة حتى يعني يستطيع أن يقيمها. قال معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف وإما المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، ومعرفة كل شيء بحسبه، يعني في أشياء في بعض السلع تعرف باللمس، في أشياء تعرف بالشم، في أشياء تعرف بالتذوق الطعم إذا كان مثلا من المأكولات، كل شيء بحسبه. الشرط السابع أن يكون منجزا لا معلقا، يعني أن يكون البيع خلاص بعتك الآن، ما يكون معلق، ما يقول إذا جاء رأس الشهر اشتريت منك، أو مثلا إن رضي زيد اشتريت منك، أو إن جاء مريضي من السفر اشتريت منك، نقول لا، بل يعني يكون الأمر منجز وليس معلق. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، يعني إذا كان من باب إيش التبرك، يعني هو ما علق على المشيئة، قصد أنه يعلق على المشيئة، مثلا أجي يقول اشتريت منك الكتاب الفلاني، يقول بعتك إن شاء الله من باب إيش التبرك، يعني تعرفون كثير من الناس يقولون إن شاء الله من باب التبرك لا يعني قصده مثلا التعليق، ففي هذه الحالة هذا البيع يصح، أما إن قصد التعليق على المشيئة الله فلا يصح. هناك بعض أهل العلم يعني في هذا الشرط قالوا إن كان هذا التعليق محدد بأجل معين فقالوا يجوز، يعني يقول مثلا على بعتك هذا يعني الشهر 1 أو شهر صفر، بداية شهر صفر، يعني هذا زمن معروف محدد، فقالوا إنه يصح. أما إن قال مثلا إن جاء مريضي، أنا ما أدري متى يجي مريضه، قد يأتي بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، هنا الأمر يختلف. فقال بعض أهل العلم أنه إذا علق على زمن محدد أجل محدد فلا بأس به وأنه يجوز، أما إن علق على حد يعني أجل غير محدد وغير معين وغير معلوم فهنا نقول أنه لا يجوز. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، يعني مثلا إنسان قال بعتك هذه النظارة وهذا الكأس، أصبح معلوم ومجهول ب طبعا نفرض أن يعني أن النظارة غير معلومة، يعني هو قال هذه النظارة وهذا الكأس، الكأس يعني عارف إيش اللي فيه لكن النظارة ما عندي يعني فكرة كاملة عنها، فقال صح في المعلوم بقسطه، لكن المجهول هذا المجهول موجود وأستطيع أن أعرفه، بمعنى ممكن الآن أفتح النظارة وأشوف إيش فيها، شوف يعني النظارة التي فيها كيف فيها وكم تسوى، بهذه الحالة قال يجوز في المعلوم بقدره. ليش؟ لأن هذا المجهول أستطيع أن أعرفه، لم يتعذر علمه علي، فإذا عرفته قسمت المبلغ، مثلا لو قلت اشتريت الكأس والنظارة ب100 دينار مثلا، عرفت أن النظارة مثلا تساوي 50 دينار والكأس يساوي 50 مثلا، هذا على سبيل المثال، ففي هذه الحالة أشتري الكأس المعلوم لدي بقسطه. لكن إن كانت قال وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، يعني إذا اشتريتهم بسعر كام واحد والنظارة غير موجودة أصلا ولا أستطيع أعرفها ولا أستطيع أن أعرف ثمنها، فقال البيع يبطل. يعني باختصار هذه المسألة الأخيرة أنه إذا بعت شيئين، شيء معلوم وشيء مجهول، لكن هذا المجهول يمكن معرفته بسعر واحد فيجوز في المعلوم بقسطه. ليش؟ لأن المجهول أستطيع أن أعرفه. هذا المثال الأول. المثال الثاني أن أبيع معلوم ومجهول لا يمكن معرفة المجهول، لا يمكن معرفته بثمن واحد، فهنا لا يصح في الجميع. ليش؟ لأني لا أستطيع معرفة المجهول فبالتالي لا أستطيع أن أقدر ثمن المجهول، فبالتالي لا يصح البيع. فهنا مثالين ذكر لنا المؤلف في هذه الحالة. مثال الأول يمكن معرفة المجهول وبالتالي يمكن تقسيم الثمن بينهما، وبالتالي نقول يجوز بيع المعلوم بقدره، يعني بقصة من الثمن. الحالة الثانية لا، مجهول لكن ما نستطيع نعرفه ولا نستطيع توزيع الثمن بينهم، بالتالي نقول يمنع ولا يجوز في الشيئين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحكم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع عين المسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع القط الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استوارها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود.
نعم. بيّن المؤلف في هذا الفصل فصل قال: ويحرم الأشياء التي يعني يحرم بيعها أو لا يصح، قد يكون يعني يحرم البيع ويصح البيع، فعندنا يعني حالات، عندنا حالات يحرم ولا يصح، وعندنا حالات يحرم لكن لو تم يصح مع الإثم. يعني قال المؤلف: يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وجاء عنه أنه قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. أخذ الأسئلة بعد إن شاء الله. فهذا هنا نقول يحرم وفي نفس الوقت لا يصح. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي على المنبر. هذه أيضا نوع ثاني من أنواع البيوع التي تحرم وأيضا لا يصح، يبطل البيع، تعتبر البيع باطل، وذلك ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. قال: النداء الذي عند المنبر، يقصد النداء الثاني يعني الأذان الثاني، فبعد الأذان الثاني يحرم البيع والشراء، لا يجوز ولا يصح، أيضا يعتبر بيع باطل وشراء باطل. وهذا أيضا جاء النهي عنه في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، فنهى عن البيع بعد النداء الثاني. قال: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. تعرفون هناك أوقات الفرائض الخمس، إذا تضايق أصبح لا يكفي يعني إلا أداء الصلاة، يعني هذا الوقت آخر مثلا 3 دقائق أو 4 دقائق يكفيه لأداء الصلاة قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت، ففي هذه الحالة لا يجوز البيع والشراء في هذه 4 دقائق أو 5 دقائق التي تكفيه لأداء الصلاة الحالة، صلاة التي في هذا الوقت، مثلا صلاة الظهر باقي على دخول العصر وخروج وقت الظهر 5 دقائق، في هذه الحالة نقول لا يجوز أن يبيع ويشتري، لأن هذا سيلهيه عن القيام بأداء الفريضة في وقتها وسيؤدي إلى خروج وقت الصلاة وهو لم يؤديها. فهذه أيضا تأخذ كذلك حكم صلاة الشراء بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. قال: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا. كذلك أيضا لا يعني يحرم بيع العنب والعصير لمن إذا علمت أن فلان يريد أن يشتري العنب أو يشتري العصير ويصنع منه خمرا، إذا علمت أنه يريد أن يصنع منه خمرا فلا يجوز أن يبيعه، لا يجوز أن تبيع على إنسان سوف يستخدم هذا الأمر، وهذا يعني يدل عليه قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. تعرفون في السابق كانوا يأخذون البيض والجوز يستخدمونه في القمار، فإذا كنت تعرف أن هذا الشخص سيشتري مني البيض أو الجوز ويريد أن يعني يلعب فيه بالقمار فلا يجوز أن أبيعه. لماذا؟ لأن هذا إعانة له على الإثم والعدوان وعلى فعل المحرمات. قال: ولا بيع السلاح في الفتنة. إذا فتنة يحصل قتال بين المسلمين أنفسهم، ففي هذه الحالة لا يجوز بيع السلاح. ليش؟ لأن هذا السلاح سوف يقتل فيه هذا المسلم أخاه المسلم، فلا يجوز بيع السلاح في قتال الفتنة. قال: أو لأهل الحرب، أو أنك تبيع على المحاربين الذين يحاربون المسلمين. أهل الحرب هم الكفار اللي بيننا وبينهم قتال، وبيننا وبينهم حرب، بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار حرب، فتأتي وتبيع للكفار لأنهم مثلا أعطوك سعر باهظ، فلا يجوز لك ذلك ويحرم عليك، لأنك أعنت أهل الكفر على أهل الإسلام. قال: أو قطاع الطريق. إذا تعلم أن هذا الشخص يأخذ هذا السلاح ويقطع الطريق على الناس ويؤذي الناس ويسرق أموالهم ويقتلهم، فهذا أيضا لا يجوز ولا يعني يصح هذا البيع. وهذا كما قلنا كلها تدل عليه قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا جاء التنصيص على النهي عن بيع السلاح في الفتنة، وإن كان هذا الحديث يعني صححه بعضهم وضعفه أيضا بعض أهل العلم. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. كذلك أيضا يحرم أن تبيع عبد على كافر، فالعبد هذا طبعا عبد مسلم نقصد، أو أمة مسلمة، ما يجوز أن تبيعها على كافر، لأنك أنت مكنت الكافر من رقبته، لأن هذا عبد والكافر راح يملكه وصار سيده، وبالتالي ربما أدى ذلك إلى ردته، فكأنك أعنت الكافر عليه، فربما يعني آذاه، وربما يعني أكرهه على الردة وعلى ترك الإسلام، وربما يعني منعه من أداء الفرائض، ففي هذه الحالة لا يجوز. قال: لا يعتق عليه. من هو الذي يعتق عليه؟ إذا كان الرحم الذي يحرم عليك الزواج منه، يعني مثلا لو أنك أنت عندك عبد مسلم فجاء أخوه حر يريد أن يشتريه، فهذا يجوز لك أن تبيعه. ليش؟ لأن أخوه بمجرد شرائه يعتق عليه، بمجرد أن يشتريه أخوه يعتق ولا يصبح إيش؟ عبدا له. هذا في الشرع وفي الإسلام. كذلك لو والده، لو ابنه اشتراه، يعني الابن حر والأب عبد، قد يكون يعني قد الابن يتحرر قبل والده، وقد يكون الأخ يتحرر قبل أخيه وهكذا، وربما يعني الابن أسلم والأب كان كافر يعني أخذ في الحرب فأصبح إيش؟ رقيق. فالشاهد من هذا أن نقول أنه لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر، إلا أن يكون هذا الكافر إذا يعني اشتراه يعتق عليه، ففي هذه الحالة يجوز. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، أما إن كان يعتق عليه فيجوز بيعه له. قال: ولا بيع على بيع المسلم، كقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيتك مثله بتسعة. أيضا لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك المسلم. كيف تبيع على بيع أخيك؟ مثلا نفترض أني أنا اشتريت من علي بسيارة بألف دينار، وكان زيد عنده سيارة مثلها، فلما علم بي قال: أنا أبيعك سيارتي بتسعمية. فهذا بيع على بيع أخيك المسلم، لأن هذه البيعة تمت. وطبعا هذا الأمر لا يجوز إلا في حالة واحدة، في الحراج، في بيع من يزيد يسمى. فهنا أنا أضع السلعة وأقول: يا جماعة من يشتري؟ فيسوم هذا بمئة، وذاك يقول 200، هذاك يقول 300، هذاك يقول 500. هنا هذا بيع من يزيد، هذا البيع وضع لي يعني رفع السلعة، وها المشتري بعد ذلك أو البائع المالك يبيع من يرى يعني إذا ناسبه السعر باعه، فهذا يجوز. وأما أن يكون في مجلس مثلا ليس في كما يقال في حراج أو في مثل هذه البيوع المزادات، وإنما صار في مجلس فلان باعني السيارة ب1000 دينار، فواحد عنده سيارة مثلها يقول أنا أبيعك ب900، لا، ليش؟ لأن هذا يسبب بغضاء بين المسلمين، يسبب كراهية ويسبب حقد، فلذلك الإسلام أيضا منعه. وكذلك الشراء على الشراء نفس الشيء، لو أن نفس المثال علي باعني سيارته ب1000 دينار اشتريتها منه أنا، فيجي واحد لعلي فيقول أنا أشتريها منك ب1100 أعطيك ثمن أعلى، نقول ما يجوز إلا كما قلنا في بيع المزاد، في بيوع الحراجات اللي توضع السيارة ويوضع السلعة ويبدأ يعني كل واحد يعطي الثمن ويزيد حتى يصل إلى المبلغ الذي يريده ويوافق عليه البائع فيبيعه. ولا شراء شراؤه على شرائك وقوله لمن باع شيئا ب9 عندي فيه ب10، وهذا يعني دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع على بيع أخيك المسلم. وكذلك أيضا لا يجوز السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، كذلك جاء في الحديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا سام أخوك ورأيت الرجال يعني وافق أو شبه وافق فهنا لا تزيد على أخيك إلا كما قلنا في بيع المزاد. في هذه الحالة أما البيع على بيع أخيك المسلم فهذا البيع لا يصح، بيع يحرم ولا يصح. لكن السوم على السوم، لو أن الإنسان باع السائم الثاني فيصح مع الإثم، يصح مع الإثم. وطبعا هذه الأمور ليش يعني قد يقول البعض ليش قلت إن هناك لا يصح البيع مع يعني مع لا يأثم ولا يصح البيع، وهنا قلت يأثم ويصح البيع؟ نقول هنا ننظر إلى النهي، النهي عائد إلى ماذا؟ يعني هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع على بيع أخيه، فإذا النهي هنا وارد على البيع فيقتضي عدم صحة هذا البيع. لكن في السوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم، ما قال لا تشتري بالشراء الذي سمت فيه على سوم أخيك، قال لا تسوم. فهذا هنا النهي على السوم وليس على البيع، ففي هذه الحالة نقول البيع يصح مع الإثم في حالة السوم على سوم أخيك المسلم. فالفرق أن النهي وارد على العقد هناك على البيع فنقول يقتضي الفساد، يقتضي البطلان، هنا النهي لم يرد على العقد إنما ورد على صفة وهي أن تسوم على سوم أخيك المسلم، فهنا نقول يصح العقد مع الإثم. قال والأمة، نعم، وبيع المصحف كذلك، قال البيع المصحف أنه يعني لا يجوز ولا يصح. وبيع المصحف طبعا هذا هو يعني المذهب، وبيع المصحف في بداية الأمر يعني كانوا طبعا لم يأتي فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع على تحريم بيع المصحف، وإنما كان في بداية الأمر كانوا يعني من باب عدم الاستهانة بالمصحف كانوا لا يرون بيعه. لكن اليوم يختلف الأمر، العلماء يرون أن الأمر هذا يختلف، أنا ما أستطيع أن أحصل على مصحف إلا بالشراء، ففي هذه الحالة وليس فيه أي مهانة، فكانوا في بداية الأمر كانوا يحرمونه، حتى يعني جاء عن ابن عمر يعني أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، يعني المصاحف، هذا يقوله ابن عمر. لكن هذا الأمر كما قلنا يا إخواني في بداية الإسلام، لكن اليوم لا تتوفر المصاحف إلا من خلال الشراء في الغالب، يعني صح بعض الناس قد يجد من يهبها له لكن لا تتوفر في الغالب إلا عن طريق الشراء. فبالتالي نقول الأمر يجوز وليس في هذا الآن استهانة، والناس حاجتهم تتطلب هذا الأمر. قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، يعني تعرفون أن الإماء إذا كان الإنسان يملك أمة يجوز له أن يتسرى بها، يعني أن يجامعها بدون عقد زواج، وهذا عقد تسري. ويجوز أن يتزوج، هذا الزواج يتزوج من أمة هذا موضوع آخر، لكن وله شروط، يعني لا يجوز له أن يتزوج إلا بشروط، وعله يأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح بإذن الله. لكن الشاهد من هنا أنه يجوز للرجل المالك اللي يملك أمة أن يتسرى بها، بمعنى أن يجامعها بدون عقد زواج، لأنه يملكها. طبعا أمته التي يملكها، ليس كل أمة. إذا أراد أن يبيع هذه الأمة التي تسرى بها جامعها، فإنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد إيش؟ استبراء الرحم، أن تعتد، ما يبيعها مباشرة، لأنه احتمال أن ذاك الرجل إذا اشتراها جامعها، وربما ظهرت أنها حامل. طيب هل هي حامل من الأول أو حامل من الثاني؟ فهنا لا بد من الاستبراء. ويعني استبراء الأمة يعني ذكر أهل العلم أنه يحصل بحيضة، بعضهم قال أكثر من حيضة، لكن ممكن أن يحصل بحيضة، يعني بمعنى أن هذا الشخص مالك لهذه الأمة وهو ممن يتسرى بها يجامعها، فنقول لا تبيعها، لا تبعها حتى تحيض عندك، يعني تتوقف عن مجامعتها، فإذا حاضت تتوقف عن جماعها، ثم بعد ذلك تبيعها. بهذه الحالة أنت بعتها قبل الاستبراء الرحم، ولو تزوجها شخص آخر وأراد أن يجامعها فمعلوم أنه سيكون الولد من السيد الثاني المالك الثاني. قال والأمة التي يطأوها قبل استبرائها فحرام بيعها ويصح العقد. لاحظوا، إذن هذه الأمور الثلاثة، السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح يحرم مع صحة العقد، بيع المصحف يحرم مع هذا في المذهب أنه يحرم، قلنا الصحيح أنه لا يحرم مع صحة العقد، بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها يحرم مع صحة العقد. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. أي أن إذا إنسان قبض، يعني إحنا ذكرنا أن هناك عقود فاسدة، لو أن إنسانا باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه، قلنا أن هذا العقد باطل فاسد، لا يجوز للي اشتراه الثاني اللي يعني سام على سوم أخيه، عفوا باع على بيع أخيه، لا يجوز له أن يتصرف في هذا، في هذه مثلا السيارة أو السلعة، لأنه قبضها بعقد فاسد، وبالتالي والعقد باطل، ينبغي أن يرد، يعني يجب أن يرد هذه السلعة، أن ترد إلى المالك البائع الأول، وأن يبيعها للأول البائع المشتري الأول. قال ولا يصح التصرف في المقصود في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، يعني يعتبر كأنه غصب هذا هذه السلعة فيضمنها، يعني لو تلفت أخذ هذه السيارة باع على بيع أخيه، كما قلنا يعني أنا بعت العلي سيارة ب1000 دينار، فجاء واحد العلي وقال أنا أبيعك سيارتي 900 دينار، فراح علي واشتراها منه، هذا البيع باطل. زين، إذا هذا اللي قبضها بهذا العقد هذه السيارة ضمان على علي، يضمنها لو تلفت لو حصل يضمنها، لأنها قبضت بعقد فاسد لا يصح، فهي الأصل أنها ترجع إلى مالكها الأول. قال ويضمن هو وزيادته، يعني حتى لو زاد هذه السلعة زيادة، يعني تحصل مثل لو مثلا كانت شات السلعة فحملت، فهذه زيادة متصلة، قد تكون زيادة منفصلة، أن الحمل كانت حامل فوضعت وأنجبت، فهنا أصبحوا اثنين، فهو يضمن الأم والولد. قال وهو زيادة كأنه مغصوب، كأنه غصب، لأنه أخذ بغير بعقد غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح في شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأبة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة محمد والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باع بمدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل من باعه أو تفسيره أو خياطته أو تفصيله.
نعم. باب الشروط في البيع. نحن تكلمنا قبل قليل عن شروط البيع. شروط البيع هذه اللي وضعها الله عز وجل، وضعتها الشريعة. أما الشروط في البيع هذه من وضع المتعاقدين أو أحدهما. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما. كأن أنا أشترط على البائع مثلا أبي أشتري منه حطب على سبيل المثال، فأشترط عليه أنه يوصلها إلي، هو اللي ينقلها عليه النقل، هذا شرط، هاي شرط في البيع. أما شروط البيع فهي الذي وضعتها الشريعة اللي ذكرناها الثمانية اللي ذكرناها قبل قليل. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين البائع والمشتري، أو من وضع أحدهما يشترط واحد منهم على الثاني. وهذه الشروط في البيع المؤلف ذكر أنها قسمان: قسم صحيح لازم، وقسم فاسد مبطل للعقد. فالصحيح القسم الأول الصحيح، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، هو الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. مثاله ضرب المؤلف مثال كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. مثلا أقول أنا بشتري منك السيارة يا علي، لكن ترى ما راح أعطيك البيع الثمن إلا بعد شهرين، راح أستلم منك السيارة وأعطيك الثمن بعد شهرين، هذا جائز، هذا لا ينافي مقتضى البيع ومقتضى العقد. أو بعض الثمن، ليس كل الثمن، أو اشترط رهن أو ضمين معينين. يعني في هذه الحالة أنا قلت لعلي مثلا أنا ما راح أعطيك إلا بعد سنة بيعنا، فقال علي أنا أشترط عليك أنك تعطيني رهن، فهذا أيضا شرط، أو كفيل ضمين يعني كفيل، فهذا شرط أيضا صحيح ولا إشكال فيه. نعم، ولا ينافي مقتضى العقد. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا
كما قلنا الشرط الأول الصحيح الذي لا ينافي مقتضى العقد، فهذا شرط صحيح، وبالتالي إن كان موجود في الشرط يعني تحقق الشرط، وإلا لي الحق أني أفسخه إذا اشترط يعني على أن يأتي بضمين أو بكفيل أو برهن وما جابه، لي الحق أني أفسخ البيع. لماذا؟ لأنه لم يعني يوفي بالشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، يعني المسلمون يلتزمون بالشروط التي أخذوها على أنفسهم. قال أو شرط صفة في المبيع، كأن يكون يعني اشترط قال بشتري منك عبد، قال طيب بشرط أن يكون هذا العبد كاتب، يعرف يكتب، مو أمي، في فرق بين العبد الكاتب والفرق العبد الأمي، فاشترط أن يكون كاتبا فقال العبد كاتب، فلما أخذه إذا طلع كاتب خلاص يلتزم ويمضي العقد، إذا طلع غير كاتب فلي حق أني أفسخ العقد لأن لم يتحقق الشرط اللي طلبته، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا يكون عنده صنعة معينة، أو مسلما قال أنا أشتري منك العبد بشرط أن يكون مسلم ما أريد عبد كافر، هذا أيضا شرط صحيح، وأن تكون الأمة بكرا ما تسرى بها، تكون الأمة بكرا فهذا أيضا شرط، أو تحيض، بعض النساء قد لا يحضن يكون عندها مثلا أو أنها كبيرة في السن انقطع الحيض عندها، الدابة هملاجة بمعنى أن الهملاجة مشية معروفة يعني وهي يعني سير حسن يعجب الناس مع سرعة وبخترة، والدابة هملاجة أو لبونا تكون فيها لبن ولبنها كثير مثلا، أو أن تكون هذه الدابة حامل اشترط أن تكون حاملا، أو اشترط أن يكون اشترى منه فهد أو باز أو صقرا صيودا يعني ممن يعرف يصيد وعنده يعني قدرة على الصيد، فإن وجد المشروط لزم البيع، إن وجد الذي شرط لزم البيع، وإلا فللمشتري أن يفسخ العقد إذا لم يتوفر الشرط. قال أو له أيضا خيار آخر، قال أنا شريت منك هذا العبد وهو بشرط أن يكون كاتب واتضح أنه أمي فأعطني المبلغ بين فرق العبد الكاتب وفرق العبد الأمي، نفترض أن عبد الكاتب سعره 100 دينار والعبد الأمي سعره 70 دينار، فقل عطني 30 دينار أرجع لي إياه، أنا مخير بين أمرين، إما أني أعيد له العبد وإما أن أقول عطني أرش فقد الصفة، أرش فقد الصفة وهي الفرق بين سعره كاتب وسعره غير كاتب أو مع وجود الشرط أو بغير الشرط. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كأن أبيعه البيت مثلا وأقول له تخليني أسكن فيه شهر، أنت من اليوم بعتك خلاص أصبح ملكك، بس عطني شهر حتى أدبر نفسي أو أبحث لي عن مكان أو أنقل، فهذا شرط صحيح. أو حملان الدابة إلى محل معين، أنا أبيعه دابتي سيارتي مثلا، أو أقول له أبيع سيارتي بس أقول له خلها عندي أسبوع حتى أدبر لي سيارة ثانية أو حتى تحمل متاعي، فهذا يجوز شرط صحيح. قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، أن يحمل ما باعه إلى موضع معلوم، مثلا مثل ما قلنا الحطب اشتريت من علي حطب فقلت له بشرط أنك إيش تجيبه لي عندي بالمخزن، فهو النقل حملته البائع مثلا، أو تكسيره أو قلت له الحطب هذا يعني كبير أبيك تكسره لي داخل سعر البيع، أو خياطه اشتريت منه ثوب وقلت بشرط أنك تخيطه، أو تفصيله تفصله لي على قدري وعلى مثلا جسمي وعلى بدني، فهذا شرط أيضا صحيح ولا ينافي مقتضى العقد. القسم الثاني الذي ذكره المؤلف وهو قال الفاسد المبطل، لاحظوا الأول صحيح لازم، الثاني فاسد الشرط يعني فاسد ومبطل للعقد، مبطل للعقد مثل إيش؟ قال مثل شرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهم بيعتان في بيعة المنهي عنه. الحنابلة هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف، فالحنابلة أخذوا من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يجمع بين عقدين كائنا ما كان، كائنا من كان ما كان. هناك رأي في يعني رأي آخر في فهم هذا الحديث أن هنا معاوضة مع قرض، فقالوا كل عقد معاوضة مع قرض لا يجوز، أما إذا كان عقدين معاوضة فيجوز، مثل أبيع العلي مثلا سيارتي بشرط أشترط عليه أن أشتري سيارة أن يبيعني سيارته، فهذا عند الحنابلة لا يجوز لأنهم عقدين اجتمع عقدين يعني اشترط عليه عقد بعقد. الصحيح من أقوال أهل العلم القول الثاني أنه إذا كان أحد العقدين قرض فهنا لا يجوز، لماذا؟ لأن الخشية من الوقوع في المنفعة في الربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا أخشى إني إذا بعته يتساهل معاي في البيعة علشان لي أنا إيش راح أقرضه. يعني على سبيل المثال أنا راح أبيع علي سيارة عندي سعرها في السوق 1000 دينار، لكن أنا راح أبيعها عليه 1200 لأني راح أقرضه، فيكون 200 هذه مقابل إيش؟ مقابل القرض. ففي هذه الحالة لا يجوز. لكن إن كان الجمع بين عقدين ليس فيهما قرض، مثل أبيع يقول تبيعني وأبيعك، تبيعني بيتك أبيعي بيتي، فهنا يجوز. أو إجارة مع بيع فيجوز. لذلك نجد المؤلف هنا قال والفاسد المفطل المبطل كشرط بيع آخر. الصحيح أن هذه تجوز، شرط بيع ببيع يجوز. قال أو سلف، هنا لا يجوز، هنا فعلا بالاتفاق أنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقد بيع وعقد سلف اللي هو القرض. عفوا، هنا السلف المراد به السلم، لأنه ذكر بعد قرض. فنقول يجوز سلم، اشتراط بيع مع سلف اللي هو السلم كما سيأتي الكلام عليه بعد الانتهاء من عقد البيع. سيأتينا عقد السلم وهو نوع من أنواع البيوع لكن له شروط خاصة كما سيأتي. فالصحيح أنه يجوز أن أبيعه بشرط أنه يسلمني، ما هو قرض، سلم، هذا يجوز. قال أو قرض، هنا الذي لا يجوز يا أخوان، إذا اشترطت عليه قرض فلا يجوز في هذه الحالة. قال أو إجارة، الصحيح أنه يجوز بيع واشترط عليه لأجرني، أبيعك بيتي بشرط أنك تأجرني إياه سنة كاملة، هذا يصح. عند الحنابلة ما يصح طبعا، لكن الصحيح أنه يصح. أو شركة، أقول أنا أبيعك بشرط أنك تشاركني، تدخل معاي في عقد مضاربة، فالصحيح أنه يجوز. أو صرف للثمن، كذلك أبيعك بيتي بشرط أنك تصرف الريالات اللي عندي أو الجنيهات التي عندي، نقول الصحيح أنه يجوز. قال المؤلف قال إيش؟ قال هما بيعتان، هذا فهمهم لبيعتين في بيعة. سيأتي الكلام في حديث بيعتين في بيعة أن المراد به العينة، المراد به بيع العينة، ولعله سيأتي الكلام عليه بعد قليل. ثم قال المؤلف وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي. إذا قلت لك أنا أبيعك بشرط أنك تزوجني ابنتك، الشرط صحيح، لكن لو قلت له ما أزوجك ابنتي حتى تزوجني هذا ما يجوز، هذا هو الشغار. لكن بيع اشترط عليه عقد نكاح ما في بأس. قال اشترط عليه أنه ينفق على عبدي فترة معينة في البيع أيضا يجوز. كما قلنا يا أخوان هذا المذهب أن هذا كله لا يجوز، لكن في الحقيقة والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يحرم فقط هو إيش؟ إذا كان معه قرض، إذا كان معه عقد قرض. والمذهب هنا قالوا أن الشروط قسمين، قسم الأول كما قلنا صحيح لازم، قسم الثاني قالوا فاسد مبطل، فاسد في نفسه الشرط ومبطل للعقد، وما ذكروا قسم ثالث. والصحيح أن هناك قسم ثالث، فاسد غير مبطل، بمعنى العقد في نفسه باطل لكنه لا يبطل العقد، العقد في نفسه باطل لكنه لا يبطل العقد. مثال ذلك لو أني قلت أشتري منك السيارة بشرط أن ما أخسر، أني ما أخسر في بيعه، نقول هذا الشرط باطل لكن العقد صحيح، ولا يعمل بالعقد بالشرط. يعني لو أني خسرت ما لي حق أني إيش؟ أني أرجع إليه. بعض الناس أيضا يمكن نقول مثلا أنا أبيعك يا علي السيارة بشرط ألا تبيعه، بشرط ألا تبيعه، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لكن العقد يصح ويحق لي أني أبيعه لأن هذا ملكي، ما يصح ولا يجوز لي أن تمنعني مما أباحه الله عز وجل لي. فنقول أن هناك قسم ثالث، شرط باطل غير مفسد للعقد، مثل هذه الشروط اللي ذكرناها. أما النوع الثاني اللي قلنا شرط باطل ويبطل العقد لأن النهي ورد عليه، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف، فهذا النهي ورد على هذا العقد فيفسده، فيفسده. ثم قال المؤلف: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، يعني كالأرض، ما يذرع يعني يمتر، قبل كانوا بالذراع، اليوم عندنا بالأمتار، ما يذرع على أنه عشرة أمتار، عشرة أذرع في السابق، عشرة أذرع مثال، نحن نقول عشرة أمتار مثلا، فبان أكثر أو أقل، طلع إنه إيش 12 متر أو طلع 8 متر، فنقول البيع يصح ولكل الفسخ، يعني للبائع أن يفسخ وله أن يستمر مع إعطائه الفرق. يعني مثلا لو أنا اشتريت أرض على أنها 100 ذراع فاتضح أنها 80 ذراع، فأنا مخير بين أمرين، إما أني أفسخ العقد وأقول أنت أنا اشتريت منك 100 وطلع 80 وأنا أريد 100 ما أريد 80، فلي حق أني أبيع أفسخ العقد، ولي حق أني أقول عطني ثمن العشرين اللي أخذتهم لي لأنك أنت قلت لي 100 واتضح أنها 80، ففي هذه الحالة ترد لي قيمة العشرين التي ليست في العقد فتعيد لي إياها، فأنا مخير بين أمرين، يا أني أفسخ العقد أو أني أخذ الأرش، أرش الشيء الذي خدعت به. وإذا صار أكثر 100 ذراع فاتضح أنه 120، البائع له حق أنه إيش المشتري بين أمرين، إما أنه يدفع ثمن العشرين الزائدة وإما أن يفسخ العقد، فهو أيضا مخير بين أمرين. قال: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ، يعني للبائع أن يفسخ وللمشتري أن يفسخ في المسألتين، يعني المسألة الأولى إذا كان أقل للمشتري أن يفسخ، إذا كان أكثر للبائع أن يفسخ. نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.